نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا زال الاغتراف من معين النور والاهتداء بهدى رب العالمين الذي جعله في كتابه الكريم مع صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان، ولزلنا في معطيات قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقد وقف بنا الكلام في اللقاء السابق في غير هذا المحل المبارك عند بيان أن الشرك شركان والكفر كفران، وحقيقة تعريف الشرك الأصغر وحده الذي ينضبط به المعنى، والفارق بينه وبين الشرك الأكبر، وكيف العلاقة بينهما، وما حكمه، وما أمره في الآخرة، وهل يدخل فيما لا يغفر أو لا يدخل. ثم شرعت في بيان بعض من الشرك الأصغر، وقلت أنني أقدم به لشدة الحاجة إلى ذلك، ولأن الشرك الأصغر هو بلاء الصالحين وبلاء المسلمين والمؤمنين، إذ يتسرب إليهم وهم لا يشعرون، أو يقع به بحسب ما يعتدون، أو تميل نفوسهم إليه بحسب ما يتلقون ممن يقلد بعضهم بعض. وأول ما أذكره فيما يتعلق بهذا النوع وهو الشرك الأصغر، أول مثال قد شرعت في ذكر بعض بيانه، ولكن أضبط الكلام فيما يتعلق بذكره وبيانه. أول هذه الأمثلة الرياء. والحقيقة أن الرياء هو سوس الإخلاص وسرطان الإحسان. الرياء هو البلاء الذي يتسلط على الدين حتى يهدمه. والرياء لغة من الرؤية، وحقيقته لغويا أن يرى العبد غيره على غير حقيقته، أن يرى العبد غيره على غير حقيقته. وهو في الاصطلاح حرص العبد على أن يراه غيره، أن يراه غيره فيما هو عليه من بر، سواء بأن يطلع عليه أو يسمعه أو يصله، كل ذلك يسمى رؤية ويسمى رياء. بمعنى أن حقيقة الرياء شرعا هو أن العبد يكون حريصا على أن يراه غيره على حال تسر به النفس. وقد يتفرع من هذا الكلام دقة فيما يتعلق بالحرص على رؤية العمل، قد يتعلق به دقة في ماذا؟ في السرور، في السرور برؤية الغير للعمل كما سأبين. لكن عموما الرياء سمي بالشرك الأصغر صراحة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء، فسمى الرياء شرك أصغر. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم من الدجال؟ الشرك الخفي. يطيل الرجل الصلاة ويحسنها لما يرى من نظر رجل إليه، إذن فهو يسمى بالشرك الأصغر ويسمى بالشرك الخفي. ولماذا يسمى بالشرك الخفي؟ يسمى بالشرك الخفي لأن صاحبه يخفيه، بمعنى أنه يظهر أنه يؤدي العمل لله وهو في الحقيقة يخفي أنه يريد أن يرى ذلك العمل غير من الخلق لسبب أو لآخر. وأيضا يسمى الشرك الخفي لأنه قد يتسرب إلى الإنسان بدواعي سروره حتى يحرص على أن يرى غيره عمله، على أن يرى غيره عمله. وهذا الأمر له ضابط سأذكره. وكونه من الشرك الأصغر لأنه من جنس الشرك، وهو أنه أراد مع الله غيره في رؤية عمله. ولابد أن نعلم أن أعظم الرياء وأفضله هو أن تري الله من نفسك إخلاصا، أعظم الرياء وأفضله أن تري الله من نفسك إخلاصا. فإذا أردت أن ترائي فيكون حرصك ومبتغاك ومرادك أن يراك الله، لأن هذا يوصل إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنه يراك، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعندما يكون العبد جل همه وكل مقصده وكل مراده أن يراه الله عز وجل على ما يأتي من إخلاص، هذا هو عظيم الرؤية، عظيم الرياء، وأحسنه وأفضله. فإذا قصد العبد أن يراه مع أن يرى مع الله غيره، فنحن قد عرفنا في دقة تعريف الشرك أنك إذا أدخلت غير الله فيما يخص الله فقد وقع الشرك، إذا أدخلت غير الله فيما يخص الله فقد وقع الشرك. وأنت لابد أن تعلم أنك مطالب بأن يراك الله أو أن تري الله من نفسك، هذا يخص الله وحده، أن تري الله من نفسك العبادة. فإذا ما أدخلت مع الله غيره ولو كان بقدر الملاحظة وليس بقدر أن تعبده فهذا يسمى شرك. فلما كان مرادك أن تعبد الله ويراك مع الله غيره من باب الاستحسان كان أصغر، وإلا فالرياء منه أكبر، ولكن يسمى نفاق من باب تمييز الاصطلاح. فعندما تقول رياء يبقى تقصد أن يرى غير الله عملك التعبدي، وهنا إشارة إلى أن الرياء بأمور الدنيا ليس حرام. الرياء بأمور الدنيا ليس حرام، كالصانع والتاجر وصاحب الفن من الصنعة والطبيب وغيره يعلن ويرى الناس ويسمع الناس بشأنه ومهارته، وهذا ليس حراما لأنه ليس مما يخص الله، ليس مما يخص الله وحده، ولكن صلاتك صيامك ذكرك تلاوتك كل ذلك يخص الله وحده، مما يختص به الله ومما جعله الله لنفسه وهو التعبد. فإذا أريت الناس من نفسك ذلك فذلك رياء ممنوع، ذلك رياء ممنوع. ويدخل مع الرياء السمعة أو الإسماع، يدخل معه في التصنيفات جعل الرياء قسم والإسماع قسم، وهو من قسم واحد أو من جنس واحد، والفارق بينهما بين الإسماع والرياء أن الرياء متعلق بحاسة الرؤية أي البصر، والسماع أو الإسماع متعلق بحاسة السماع. ولذلك في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. إذن الرياء في الدنيا غير مذموم، أما الرياء في التعبد هو المتعلق بالذم وهو الموصوف بالشرك الأصغر وهو الموصوف بالشرك الخفي. وفي الحديث من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. الرياء داء قلما أن يتخلص منه أحد، ولذلك كانوا يقولون الإخلاص عزيز، وأعز ما يتعبد به العبد لربه خالصا هو الإخلاص، بمعنى أن العبد يصر بكل رؤية لصالح عمله. وفي الأثر أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أكون في بيتي أصلي فيدخل علي أحدهم فأصر بذلك فأصر بذلك، فقال إن الله لا يقبل إن الله لا يقبل ما أشرك به معه غيره. وهذا يعني أن السرور باطلاع الآخرين نوع من أنواع منقصة الإخلاص ولو بقدر يسير، منقصة الإخلاص ولو بقدر يسير. ولذلك في الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والذي أشرك أو تركته وشركه. وفي الحديث أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، يأتي يوم القيامة الله عز وجل بعدما يجازي العباد بجزائهم يقول للذين أشركوا أو الذين يراءون اذهبوا إلى الذين أشركتم بهم هل تجد عندهم جزاء؟ فحب الاطلاع على عملك الصالح موجود في النفوس ولا تخلو نفس منه، لكن المهم هذا الحب هل هو مما يدفع العبد للعمل أم لا؟ فالرياء له ثلاثة أركان، الركن الأول المراءة به، والركن الثاني المراءة له، والركن الثالث قصد الرياء. المراءة به هو التعبد أيا كان التعبد، والمراءة له هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله مما يتمنى أو يحرص أو يرجو أو يصر العبد باطلاعه على ما أدى.
وقصد الرياء هذا باب وبحر طويل جدا جدا، بمعنى أن العبد يمكن أن يكون قصد الرياء عنده باعث على إنشاء العمل. تنبه لذلك، أن يكون قصد الرياء باعث على إنشاء العمل، ولو لم يكن الرياء لم يكن عمل. هذا هو النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. فهذا معنى أن باعث الرياء هو الذي أوجد العمل في حقه، هو الذي بعثه، هو الذي استفزه للعمل. وقصد الرياء يمكن أن يكون متساو مع قصد الإخلاص، بمعنى أنه يقصد العمل بالإخلاص لله ويتواجد العمل، ولكن تواجد هذا العمل يكون دائما في مواطن رؤيا الناس، وهذا مما يحبط عمله رأس برأس، فلا يقوم له عمل، لأنه عنده ما يدفعه إلى العمل من جانب الإخلاص، وعنده أي أن العمل قد لا يقوم، وعنده بقية الدافع من الرياء. وقد يكون العمل القصد للرياء أضعف من القصد للإخلاص، بمعنى أن العمل يوجد سواء رأى الناس أو لم يرى. كالذي يصلي نافلة بيديمها، ولكنه إذا كان من الناس كان أحرص عليها في وجود الناس منه في غير وجود الناس. هذا مما تنازع فيه العلماء، هل يحبط أم إذا جاهد قام العمل ونقص الأجر على دقائق يطول تفصيلها لا يتحمل المقام ذكرها. حتى أنهم ذكروا بعض الأمثلة فيما يتعلق بأن العبد يكون له ورد من العمل، أي ورد من الصيام، زكاة، صلاة، حج، أيا كان من الأمر، ثم إنه يكون ليس في خاطره الناس، ولكنه يحدث نفسه لو أن الناس رأت منه ذلك وعلمت عنه ذلك. دقائق شديدة جدا فيما يتعلق بالإخلاص. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يصفه بأنه الشرك الخفي يتسرب إليك كالعدوى التي لا ترى مكروبها. العدوى أنت لا ترى مكروبها، ولكن يتسرب إليك وأنت لا تراه. مكروب الإخلاص هو الرياء. وكما قلت لك، النفوس جميعها تصر عندما تعلم أن الغير اطلع على العمل أو بلغه، ولذلك قد ينشئ العبد الإخلاص. في الأثر إن العبد يعمل العمل في السر فيتكلم به، إن العبد يعمل العمل في السر فيكتب عملا في السر، فيتكلم به فيكتب عملا في الجهر، ثم يستفز الشيطان أن يتكلم به مرات ومرات فيمحى من السر ومن الجهر ويكتب رياء. لماذا؟ لأن النفس تتوق والشيطان يجر. يعني مثلا أنت تقرأ في القرآن وقد قرأت وأنهيت وختمت، تجد نفسك مستفز أن تقول لصديقك وصاحبك وجارك ومعرفتك والمصلي معك في المسجد ختمت اليوم، ختمت أمس. فإذا ما أثنى عليك ونقل إلى الآخر وجدت دواعي السرور في نفسك. هذا هو ميكروب الإخلاص الذي يبتلى به. وبالتالي فقصد الرياء الذي هو الركن الثالث إما أن يكون أضعف وإما أن يكون أقوى وإما أن يكون مساو. إن كان مساو حبط العمل، وإن كان أقوى كان نفاقا، بمعنى أنه إذا لم يوجد قصد الرياء لا يوجد عمل. فتجد الإنسان يصلي أمام الناس، أما إذا لم يكن يراه الناس فلا صلاة. مثلا يتلو أمام الناس، وإذا كان غير الناس لا يتلو، لا يمسك المصحف أصلا. أو يكون الباعث باعث قصد الرياء ضعيف، فإذا كان قصد الرياء ضعيف فهنا هنا البلوى التي يبتلى بها المخلصين، التي يبتلى بها المخلصين، وهي أن يكون قصد الرياء ضعيف أضعف أضعف، حتى يدخل على العبد من باب أنه قد بلغه علم الغير بعمله، فأدخل ذلك على نفسه سرورا، فأدخل ذلك على نفسه سرورا. وكما قلت أن الإسماع من نفس الجنس، بمعنى أنك يمكن أن ترائي، بمعنى أن يراك غيرك تعمل، ويمكن أن يحملك قصد الرياء إلى أن تسمع من لم يرى عملك حتى تجد السرور في نفسك من ثنائه عليك. وما وجه الرياء أو الإسماع في ذلك؟ أنك قصدت أن تبلغه، وأنت ينبغي أن تتكتب على كل ملك من أداء تعبدي وتجعله لله خالص. ولذلك كل من أخفى عمله، كل من أخفى عمله كان أدعى للإخلاص، وكل من صرف قصده عن تمني أو رجاء أو طلب ثناء الناس وشكرهم. ولذلك كان السلف يحشون التراب في وجه من يمدحهم بتعبدهم، ويقولون لمن أحصي التراب، ياخذ شوية تراب ويرميهم في وجهه، فطبعا بيتأذى، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل في من يمدح. وكان يصبر على أن يؤذي غيره خشية أن يتسرب إليه الرياء. وصدق السلف إذ يقولون الإخلاص عزيز. والرياء اليسير يمكن أن يصل إلى النفاق بطريقين. الطريق الأول أن يكون الرياء بأصل الدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال أهل العلم وحسابهم على الله أي من كان صادقا فحسابه على الله يجازيه بصدقه، ومن كان كاذبا منافقا فحسابه على الله يأخذه بذنبه أو بنفاقه. بمعنى أن هناك من يقولها أو من يعلن أو يظهر أنه مسلم ليس إلا إرضاء للناس، فهذا معناه أنه رأى الناس في أصل الدين، فإذا رأى الناس في أصل الدين كان ذلك نفاقا مخرج من الملة، وكان مآله الدرك الأسفل من النار، أعاذنا الله وإياكم من هذا. والطريق الثاني أن يكون الرياء ديدنه، بمعنى أنه ما من عمل يعمله إلا رياء يرائي فيه، ولو كان يرائي فيه ليس رياء في أصل الدين، لكن حتى ولو كان كلمة. تنبه لذلك. والرياء يكون بالبدن وبالكلام بل وبالصحبة، أما بالبدن وبالحال، بالبدن والحال، أن يحب أن تظهر عليه الصفرة والنحولة وأن يتشحب لكي يظن فيه أنه صوام وأنه ممن اهتم بأمر الدين وأنه كثير الصيام، وقد يرائي بثيابه القزرة وشعاسة شعره على أنه من الزهاد العباد الذين شغلهم دينهم وكثرة تعبدهم عن الاهتمام بأنفسهم. وقد يكون الرياء بالكلام كمن يعظ ويذكر سير الأولين حتى يرى أنه من أهل النقول وأنه متتبع للسير وأسانيدها، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في وسط الناس وإن كان هو ليس من أهل ذلك، أو يذكر الناس تذكرة تشعر بأنه من أهل العلو في الدين والتقى وأنه من أهل الورع. وكذلك يراء بالأصدقاء والصحبة والعلماء والمشايخ فيقول أنا تلميذ فلان، أنا أصاحب الشيخ فلان، فلان الفلاني جليسي، وغير ذلك، ليتعاظم على الناس وترى الناس مكانته فينظرون له بتقدير وتكبير. وللعلماء في هذا الأمور، هذه الأمور تفصيل واسع، وممن أجاد في هذا الفن الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين. وطبعا من تناول هذا الكتاب وجد فيه كنوز، لكن ينبغي أن يتناوله من طبعات محققة، لأنه بالرغم من أنه دخل في أبواب عز أن يدخل فيها غيره، إلا أنه استدل في كثير من الأمور بأحاديث لا تصح، فاحتاج الكتاب بالرغم من أنه كنز احتاج إلى بعض الاهتمام من خلال التحقيق، وهناك نسخ محققة. السؤال: هل الرياء إذا دخل على العمل أحبطه جميعه؟ إذا كان العمل قد نشأ من أجل الرياء أو نشأ بسبب الرياء، فهذا معناه أن الدين نفسه حابط، لأن هذا العبد لا يقيم دين إلا بالرياء، فكأن رؤية الناس هي التي تستفزه لفعل الطاعة. ولكن سؤال هام جدا نحن نقع فيه: إذا نشأ العمل على الإخلاص ودخل عليه داخلة الرياء، ما مصير هذا العمل وما حكمه؟ هذا أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا شرع العبد في العمل مخلصا ثم دخل عليه داخلة الرياء، ما حكم عمله الذي أنشأه على الإخلاص؟ هذا العمل إذا كان قد نشأ على الإخلاص ثم دخل عليه الرياء يكون حكمه بحسب حال العمل. أو بحسب تركيب العمل. افهم هذه الكلمة، بحسب تركيب العمل. وما معنى تركيب العمل؟ هناك من الأعمال ما يتصل أولها بآخرها، بمعنى أن الآخر جزء من الأول أو مكمل للأول، كالصيام. لو أن رجلا الصيام إخلاصا وفي الظهر أو العصر حدث الناس وتحدثوا معه فأبان لهم أنه صائم وأنه يحب الصيام، فدخل عليه داخلة الرياء. متى؟ في نصف النهار. فبقي أنه قد رأى في هذا الوقت الجزء الذي سبق مخلصا فيه، والجزء الذي لحق من عمل يتركب بعضه آخره على أوله ولا ينفصل آخره عن أوله، فذاك العمل يحبط. ذاك العمل يحبط. كمن دخل في الصلاة مخلصا فاستشعر دخول الناس عليه، أو استشعر رؤية الناس له فحسن في ركوعه وسجوده وتلاوته وما شابه، ولكنه بدأ الركعة الأولى أو الثانية على الإخلاص، لأنه لم يكن الناس هناك من يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فالعمل المركب الذي يرتبط أوله بآخره إذا دخل عليه الرياء في أي جزء منه بطل هذا العمل كله. أما إذا كان العمل لا يرتبط آخره بأوله فإن هذا لا يحبط، بل يحبط الجزء الذي دخل عليه الرياء. رجل عزم أن يتصدق وخصص للصدقة 100 درهم، ثم تصدق 10 ثم 10 ثم 10، لا يريد بذلك إلا وجه الله، ثم استشعر ثناء الناس واستحسانهم لنفقته، فبدأ يظهر بعدما كان يستسر بالتصدق، بدأ يظهر فتصدق 50 على البراءة وعلى الإخلاص، ثم تصدق 50 الباقية على داخلة الرياء. فهذا لا يحبط كل 100، بل يحبط 50 الذين دخل عليها داخلة الرياء، لأن هنا العمل ينفصل أوله عن آخره. فالعمل إذا كان تركيبه كله كجزء واحد، إذا رأى في أي جزء منه فإنه يحبط. كالرجل يكون يصلي ثم يدخل يأتم به بعض الناس وهو في آخر ركعة، بل في جلسة التحيات، فيطيل بالدعاء وما شابه حتى يظن به أنه رجل ذاكر وأنه يطيل في صلاته وعنده تؤدة في آخر جزء من الصلاة، فتحبط صلاته جميعها، تحبط صلاته جميعها، لأنها عمل واحد مركب يتصل أو يرتبط آخره بأوله، يرتبط آخره بأوله. بذلك تفهم حقيقة الأمر، أن الرياء هو كالآفة التي تعرض لك مع النفس، لمجرد شعورك بأن يراك غيرك فيحدث عندك نوع من السرور. هذا السرور ممكن يكون يسير جدا ويصل إلى مرحلة أن يستفزك إلى العمل، بمعنى يصلي رجل ركعتين ولا يعازم أن يصلي ركعتين وحسب، ثم يستشعر رؤية الناس له ويجتمع عليه فيعزم على أن يصلي ركعتين وركعتين، فصلاته الأولى كانت بإخلاص، ولكن دخل عليه الداخل بأن سر بأن رآه الناس، هذا السرور تفاقم وتعاظم حتى حمله على أداء عمل جديد مبني على محبة أو طلب رؤية الناس. فالإخلاص عزيز. وبقي أن أذكر حتى لا يطول المقام كيف يداوي الإنسان إخلاصه من الرياء. أولا لابد أن تكثر من الاستغفار، ولابد أن تطلب من الله عز وجل الخير والبعد عن الشر بكل الأذكار والأدعية التي جاء فيها ذلك، من باب أن يصرف الله عنك شر الرياء. واعلم أننا نظرا لقلة ديننا ولأن الأحوال عموما سيئة، فالرياء منتشر بيننا. فلان الحج فلان ما شاء الله عليه السبحة في إيده على طول، والأستاذ فلان الحمد لله معانا في المسجد، والأستاذ ترتان الحمد لله رب العالمين بيصلي معانا الفجر. وإن لم يقل الناس عنه ذلك تحدث هو بنفسه عن ذلك، لأنه يجد أن المحيط حوله والمناخ الذي يشمله حالهم سيء، فهو يريد أن يتميز فيصر جدا، بل ويبحث بين الناس عن رؤيتهم وسماعهم. وكما قلت الإسماع والرؤية من جنس واحد، والمقصود فيها واحد، والقواعد فيها واحد. فالمشهور بين الناس فلان حرامي، فلان نصاب، فلان حشاش، فلان برشمجي، فلان. فلما يقال فلان بيصلي زي اللي بيتقدم لواحد، بيتقدم لواحدة، فتجده هو أصلا لا يصلي، لكن هو جالس في جلسة الخطبة أو الخطوبة فيسمع الأذان يقول إيه أنا أريد أن أصلي، فهو لم ينشئ العمل أصلا إلا ليراه من يريد أن يراه ويصر برؤيته، بدليل أنه لو كان في محله أو متجره أو وظيفته بمفرده ما ركعها. فسوء الحال وانتشار الباطل وانتشار الفساد والدنيا السوداء والإعدامات التي لمجرد أنك مسلم، والسواد الذي لا يعلم مدى إلا الله، كل ذلك ماذا يجعل كل واحد منا يتمنى أن يذكره الناس بخير. فتجده يحكى أن الشعبي صلى بجوار رجل أعرابي فأطال الركوع والسجود، فقال ما أحسن صلاتك تطيل الركوع والسجود. قال وكيف إذا عرفت أني صائم؟ يعني مش بس أنا بصلي، ده أنا كمان صائم. هكذا يبحث الناس عن أن يثنون عليك وعلى أن يذكروك بخير ويطلع منهم. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يعلم الناس عملي وأن يثنوا عليه. قال ذلك شرك، أو ذاك الشرك بالألف واللام، ذاك الشرك. لأنه من الذي ينبغي أن تتمنى قبول عملك من الله؟ وصدق عمر إذ يقول لو أني أعلم أن الله يتقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، وكنت أفرح فرحا عظيما. لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلو هو عرف أن ربنا تقبل سجدة، هو ربنا لا يتقبل إلا من المتقين، فسجدة ولا قيام ليل ولا سجدة واحدة. يعني إذن هو يبحث على أن يطمئن أن الذي رأى عمله وأن الذي يقبل منه وأن الذي يطلع عليه هو الله وحده، هو الله وحده. فأنت ينبغي أن تستغفر ربك عز وجل. ولذلك علمنا بعد الصلاة أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى آخر ما يقال من ذكر ما بعد الصلاة، من باب ماذا؟ من باب أنك تستغفر ربك عما سلب منك في الصلاة، ما كان منك من سالب في الصلاة فأنت تؤمن، ممكن يكون عدم خشوع، ممكن يكون إسراع، ممكن يكون عدم اطمئنان، ممكن يكون رياء وسمعة، ممكن إلى آخره إلى آخره. وهذا أمر يستشعره الإنسان من نفسه. إذا أنت صليت في الصف كان لك حال، فإذا قيل لك يا أخي قدم إن شاء الله إمام عشان الأئمة اللي كلهم ما جوش، تجد نفسك كده بقى قعدت توضب دماغك وهتقرأ بإيه وتطول إزاي، وشغلك عن الإخلاص الذي أنت ينبغي أن تنشغل به، لأنك صرت في المقدمة، صرت في الصدارة، وكل من حولك سيرون تلك الصدارة، وكل من حولك من وراءك. كنت الأول أنت مخفي في الصف لا يعلم ما جودتك ولا قلتك، فأول أمر هو أن تستغفر الله وتستشعر قلة عملك، وتستشعر أن عملك يحتاج إلى استغفار لا يحتاج إلى سرور، بمعنى أنه عمل فيه كثير من النقص. وعندما تؤدي عمل فيه كثير من النقص إذن أنت تستغفر لما وقع في عملك من النقص، لما وقع في عملك من النقص. ولذلك شرع بعد كل عبادة الذكر والاستغفار، بعد كل العبادة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي الصيام نفس الأمر، وفي الصلاة نفس الأمر، وهكذا. لماذا؟ إيمانا منك بأنك قد يكون عندك من النقص. وأعظم نقص وأعظم سوس وأعظم ما يسرطن العمل التعبدي هو الرياء الذي تتوق النفس إليه، الذي تتوق النفس إليه إن يراه الناس. لأن أفضل شيء أنت راجل حيرى منك الناس عبادة، مش هيرى منك وانت بتحشش، ولا يروا منك وانت بتدخن ولا بتبرشم ولا بتضرب ولا بتزعق ولا بتسب ولا بتطعن ولا بتلعن، لا يروك وانت بتعبد. فشيء عظيم جدا، شيء جميل، شيء محبوب. هذه المحبة تفسد عليك إخلاصك. الأمر الثاني أن تجادل نفسك جدالا تقنع به نفسك بأن الناس لا يملكون مهما رأوا لا موتا ولا حياة ولا جنة ولا نارا ولا ثوابا ولا عقابا، لا يملكون شيء. لو أن الناس، لو أن الكرة الأرضية كلها رأت عبادتك واستحسنتها، إذا كان هذا مقصود عندك فأنت بذلك خاسر. يبقى دي رقم ثلاثة، أنك تستشعر أن رؤية الناس وسرورك بذلك وطلبك لذلك محبط لعملك، وأنت ترجو أن يتقبل الله عملك لا يحبط. وهنا لطيفة مهمة جدا، إذا اطلع الناس دون إرادتك، وإذا اطلع الناس دون طمع منك، وإذا اطلع الناس دون رياء منك، وحمدوا ذلك وشكروه وذكروك بالخير من غير أن يكون لك قصد في ذلك ولا مراد ولا تدبير، فإن ذلك لعله يكون من باب عاجل البشرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الناس على جنازة قال وجبت، لما أثنوا ثناء على ميت قال وجبت، وبين لهم أن وجبت أي الجنة. ولما ذكروها ذكروا جنازة أخرى ميت بسوء قال وجبت، وبين لهم أنها النار. ثم علل ذلك بماذا؟ أنتم شهداء لله في الأرض، أنتم شهداء لله في الأرض. المهم أن يكون مقصودك هو وجه الله. فإذا علم الناس منك خيرا دون أن يكون لك في ذلك ذرة قصد، فكان منهم الثناء أو كان منهم المديح أو كان منهم أن يحمدوا ذلك، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بشرط أن لا يكون لك ذرة قصد لذلك. وإلا فالرياء هو سوس الأعمال وسرطان الدين. الدين له سرطان هو الرياء، لأن الرياء يبدأ يسير بخلية واحدة زي اللي عنده سرطان لسه بادئ، حتى يتورم الجسد كله من السرطان بسبب التفاقم. لأن إذا استحسنت الرياء ولم تستعظمه ولم تأنف نفسك منه ولم تستشعر خطورته ولم يكن ذلك سببا لبكائك لأن لا يحبط عملك، وجاهدت نفسك في الإخلاص، فإن الرياء يتعاظم حتى يجعلك لا تؤدي العمل إلا لوجه الناس. أسأل الله العلي الكبير أن يجعل أعمالي وإياكم خالصة، وأن يجعلها لوجهه سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل معه أحد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في السر والعلن، واجعلنا هداة المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين. اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم عبادك المؤمنين، وارحم موتى المسلمين، والحقنا بهم على خير يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا رحمن يا رحيم، رد علينا الغائبين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا رب، وأنزل المعدومين منازل الشهداء، واجعلنا هداة مهتدين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.